بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. العشرة المبشرون بالجنة، طلحة بن عبيد الله. الدرس الثاني. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الناس بعد الأنبياء والرسل، هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فكم لهم من الفضل والجهد والجهاد ما ذكره الله عز وجل في القرآن. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ومن هؤلاء طلحة بن عبيد الله، صقر يوم أحد وصاحب الكرم والجود والسماحة والبذل والعطاء. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة ثم استقبل وجوه أصحابه وقال، وهو يشير إلى طلحة: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. لقد اطمأن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إلى عقبة أمره ومصير حياته، فسيحيا ويموت وهو واحد من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولن تناله فتنة ولن يدركه لغوب. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد كان رضي الله عنه ذكيا فاطنا. لقد كان في تجارة بأرض بصرى حين لقي راهبا من خيار رهبانها، وأنبأه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيخرج في بلاد الحرم، والذي تنبأ به الأنبياء الصالحون، قد أهل عصره وأشرقت أيامه وحان ظهوره. وحذر طلحة أن يفوته موكبه، فإنه موكب الهدى والإيمان والرحمة والخلاص. ولما عاد طلحة رضي الله عنه إلى بلده مكة بعد شهور قضاها في بصرى وفي السفر، ألفى بين أهلها ضجيجا، وسمعهم يتحدثون كلما التقى بأحدهم أو بجماعة منهم عن محمد الأمين وعن الوحي الذي يأتيه وعن الرسالة التي يحملها إلى العرب خاصة وإلى الناس كافة. وأول ما سأل طلحة عن أبي بكر، فعلم أنه عاد مع قافلته وتجارته من زمن غير بعيد، وأنه يقف إلى جوار محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به منافحا عنه. وحدث طلحة نفسه فقال: محمد وأبو بكر تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة أبدا. وقد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، وما عهدنا عليه خلال هذا العمر كذبة واحدة. أفيكذب اليوم على الله ويقول إنه أرسلني وأرسل إلي وحيا؟ وهذا هو الذي يصعب تصديقه. لهذا أسرع طلحة الخطى ميمما وجه شطر دار أبي بكر رضي الله عنه، ولم يطل بينهما الحديث، فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعته أسرع من دقات قلبه. فصاحبه أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم حيث أسلم وأخذ مكانه في قافلة المسلمين الأوائل. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان تاجرا كبيرا، وعلى الرغم من جاهه في قومه وثرائه العريض وتجارته المتنامية، فقد حمل حظه من اضطهاد قريش، إذ وكل به وبأبي بكر نوفل ابن خويلد، وكان يدعى أسد قريش. واضطهادهما لم يطل مدة، إذ سرعان ما خجلت قريش من نفسها وخافت عاقبة عملها، وهاجر طلحة بن عبيد الله إلى المدينة حين أمر المسلمون بالهجرة، ثم شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم عدا غزوة بدر، فإن صلى الله عليه وسلم كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة خارج المدينة. ولما أنجز المهمة رجع قافلين إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عائدين من غزوة بدر، فآلما نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد في أول غزواته، وهي غزوة بدر، بيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليهما طمأنينة سابقة حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر ما للمقاتلين في بدر تماما، بل وقسم لهما من غنائم المعركة مثل من شهدوها. ثم جاءت غزوة أحد لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها، حيث جاءت لتثأر ليوم بدر التي قتل فيها 70 من الكفار وأسر مثلهم، فجاءت لتثأر ليوم بدر وتؤمن مصيرها بإنزال هزيمة نهائية بالمسلمين، هزيمة تظنها قريش أمرا ميسورا وقدرا مقدورا. ودارت حرب طاحنة سرعان ما غطت الأرض بحصادها الأليم، ودارت الدائرة على المشركين. ثم لما رآهم المسلمون ينسحبون وضعوا أسلحتهم ونزل الرماة عن مواقعهم ليحوزوا نصيبهم من الغنائم. وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بغتة، فامتلك ناصية الحرب وزمام المعركة، واستأنف القتال ضراوته وقسوته وطحنه، وكان للمفاجأة أثرها في تشتيت صفوف المسلمين من الصحابة. وأبصر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه جانب المعركة الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفاه قد صار هدفا لقوى الوثنية والشرك، فسارع نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، وراح رضي الله عنه يجتاز طريقا ما أطوله على قصره، طريقا تعترض كل شبر منه عشرات السيوف المسعورة وعشرات من الرماح المجنونة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد يسيل من وجنته الدم ويتحمل على نفسه، فجن جنونه وقطع طريق الهول في قفزة أو قفزتين، وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رضي الله عنه ما يخشاه، سيوف المشركين تلهث نحوه وتحيط به تريد أن تناله بسوء. ووقف طلحة رضي الله عنه كالجيش اللجب يضرب بسيفه البتار يمينا وشمالا، ورأى دم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينزف وألا مهتئن، فسنده وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه. كان رضي الله عنه يساند الرسول صلى الله عليه وسلم بيسراه وبصدره متأخرا به إلى مكان آمن، بينما يمينه بارك الله في يمينه تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وملأوا دائرة القتال مثل الجراد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك كله كان يوم طلحة، كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: ولي أبي عبيدة دونكم أخاكم، ونظرنا وإذا به بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورمية، وإذا أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه. رضي الله عنه. وفي جميع المشاهد والغزوات كان طلحة رضي الله عنه في مقدمة الصفوف يبتغي وجه الله ويفتدي راية رسوله، ويعيش طلحة بن عبيد الله وسط الجماعة المسلمة يعبد الله مع العابدين، ويجاهد في سبيل الله مع المجاهدين، ويرسي بساعديه مع إخوانه سواعد قواعد الدين الجديد الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا قضى حق ربه راح يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله منميا تجارته الرابحة، فقد كان طلحة رضي الله عنه من أكثر المسلمين ثراء وأنماهم ثروة وأكثرهم عطاء، وكانت ثروته كلها في خدمة الدين الذي حمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته. كان ينفق من أمواله وثروته بغير حساب، وكان الله ينميها له بغير حساب. لقد لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض. إطراء وتنبيها لجوده وكرمه، وما أكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدة، فإذا الله الكريم يردها إليه مضاعفة. قالت زوجته سعدة بنت عوف: دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما، فسألت ما شأنه، فقال: المال الذي عندي قد كثر حتى همني وأكربني. وقالت له: ما عليك، اقسمه. فقام ودع الناس وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم. ومرة أخرى باع أرضا له بثمن مرتفع، ونظر إلى كومة المال ففاضت عيناه من الدمع، ثم قال: إن رجلا تبيت هذه الأموال في يده في بيته لا يدري إن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق من أمر الله لمغرور بالله. ثم دعا بعض أصحابه وحمل معهم أموال هذه ومضى في شوارع المدينة وبيوتها يقسمها ويوزعها حتى أسحروا وما عنده منها درهم. فرضي الله عنه وأرضاه. ويصف جابر بن عبد الله جود طلحة فيقول: ما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة بن عبيد الله. وكان رضي الله عنه من أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه، فكان يعولهم جميعا على كثرتهم. فقد قيل عنه في ذلك: كان لا يدعو أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله. وكان يزوج إماءهم ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم. ويقول السائب بن زيد: صحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر، فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة. وتنشب الفتنة المعروفة في خلافة عثمان رضي الله عنه، ويؤيد طلحة رضي الله عنه حجة المعارضين لعثمان، ويزكي معظمهم فيما كانوا ينشدونه من تغيير وإصلاح. فهل كان بموقفه هذا يدعو إلى قتل عثمان أو يرضى به؟ كلا، ولو كان يعلم أن الفتنة ستصل إلى ما وصلت إليه وستتداعى حتى تنفجر آخر الأمر حقدا مخبولا، ينفس عن نفسه في تلك الجناية البشعة التي ذهب ضحيتها ذو النورين رضي الله عنه. لو كان يعلم أن تلك الفتنة ستتمادى إلى هذا المأزق والمنتهى لقاومها معه بقية الأصحاب الذين آزروها أول أمرها باعتبارها حركة معارضة وتحذير وإصلاح لا أكثر، على أن موقف طلحة رضي الله عنه هذا تحول إلى عقدة حياته بعد الطريقة البشعة التي حوصل بها عثمان رضي الله عنه وقتل. فلم يكد الإمام علي يتقبل بيعة المسلمين بالمدينة ومنهم طلحة والزبير حتى استأذنه الاثنان في الخروج إلى مكة للعمرة. ومن مكة توجه إلى البصرة حيث كانت قوات كثيرة تتجمع هناك للأخذ بثار عثمان رضي الله عنه. وكانت وقعة الجمل حيث التقى الفريق المطالب بدم عثمان والفريق الذي يناصر علي كما مر معنا. وكان علي كلما أدار خواطره على الموقف العسر الذي يختاره الإسلام والمسلمون في هذه الخصومة الرهيبة تنتفض همومه وتهطل دموعه ويعلو نسيجه على ما جرى من هذا الأمر الجلل الذي تقابل فيه الصحابة وكلهم ينشد الحق. لقد اضطر إلى المأزق الوعر وعلي رضي الله عنه إذ لهمت الخطوب عليه، وكلما أدار فكره على هذه الأحوال اشتد كربه وهطلت دموعه بوصفه خليفة المسلمين لا يستطيع وليس من حقه أن يتسامح تجاه أي تمرد على الدولة أو أي مناهضة مسلحة للسلطة المشروعة. وحين ينهض علي رضي الله عنه لقمع تمرد من هذا النوع، فإن عليه أن يواجه إخوانه وأصحابه وأصدقائه وأتباع رسوله ودينه، أولئك الذين طالما قاتل معهم جيوش الشرك وخاضوا معا تحت راية التوحيد معارك سهرتهم وسقلتهم وجعلت منهم إخوانا بل إخوة متعاضدين. فأي مأزق هذا، وأي ابتلاء عسير، وأي حدث واجهه. وفي سبيل التماس مخرج من هذا المأزق وصون دماء المسلمين، لم يترك الإمام علي رضي الله عنه وسيلة إلا توسل بها، ولا رجاء إلا تعلق به، ولكن الجنود التي كانت تعمل ضد الإسلام وما أكثرها، والتي لقيت مصيرها الفاجئ على يد علي رضي الله عنه وجنده، فهذه العناصر قد أحكمت نسج الفتنة وراحت تغذيها وتتابع سيرها وتفاقمها. بكى علي رضي الله عنه بكاء غزيرا عندما أبصر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هودجها على رأس الجيش الذي يخرج الآن لقتاله، وعندما أبصر وسط الجيش طلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى طلحة والزبير ليخرج إليه، فخرج حتى اختلفت أعناق أفراسهم، فقال علي رضي الله عنه لطلحة: يا طلحة، أجئت بعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها، وخبأت عرسك في البيت؟ ثم قال لزبير: يا زبير، نشدتك الله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمكان كذا فقال لك: يا زبير، ألا تحب علي؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي ومن هو على ديني؟ فقال لك يا زبير: أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم. قال الزبير رضي الله عنه: نعم أذكر الآن، وكنت قد نسيته، والله لا أقاتلك. وأقلع الزبير وطلحة عن الاشتراك في هذه الحرب، وهذه الفتنة العظيمة أقلع فور تنبههما للأمر. وعندما أبصر عمار بن ياسر يحارب في صف علي وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فإن قتل عمار إذن في هذه المعركة التي يشترك فيها طلحة، فسيكون طلحة باغية. فانسحب طلحة والزبير رضي الله عنهما من القتال، ودفع ثمن ذلك الانسحاب حياتهما، ولكنهما لقي الله قريرة أعينهما بما من عليهما من بصيرة وهدى. أما الزبير فقد تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز وقتله غيلة وغدرة وهو يصلي، وأما طلحة فقد رماه مروان بن الحكم بسهم أودى بحياته. فالله أكبر، كان قتل عثمان رضي الله عنه قد تشكل في نفسية طلحة حتى صار كما قلنا من قبل عقدة حياته. كل هذا مع أنه لم يشترك في القتل ولم يحرض عليه، وإنما ناصر المعارضة ضده يوم لم يكن يبدو أن المعارضة ستتمادى وتتأزم، حتى تحول إلى تلك الجريمة البشعة التي كانت نهايتها قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وحين أخذ مكانه يوم الجمل مع الجيش المعادي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والمطالب بدم عثمان، كان يرجو أن يكون في موقفه هذا كفارة تريحه من وطأة ضميره. وكان قبل بدء المعركة يدعو ويضرع بصوت تخنقه الدموع ويقول: اللهم خذ مني لعثمان اليوم حتى ترضى. فلما واجهه علي هو والزبير
على النحو الذي أسلفنا أضاءت كلمات علي جوانب نفسيهما فرأي الصواب وترك أرض القتال ورجع قاصدين مكة ثم المدينة، بيد أن الشهادة كانت مذخورة لهما، كانت الشهادة من حظ طلحة يدركها وتدركه أيان يكون. ألم يقل الرسول عنه: هذا ممن قضى نحبه، ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. لقي الشهيد طلحة بن عبيد الله، إذن مصيره المقدور والكبير، وانتهت وقعة الجمل، وأدركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تعجلت الأمور فغادرت البصرة إلى البيت الحرام في المدينة نافذة يديها من هذا الصراع. وزودها الإمام علي رضي الله عنه في رحلتها بكل وسائل الراحة والتكريم والعناية. وحين كان علي رضي الله عنه يستعرض شهداء المعركة راح يصلي عليهم جميعا، الذين كانوا معه والذين كانوا ضده رضي الله عنه وأرضاه. ولما فرغ من دفن طلحة والزبير وقف يودعهما بكلمات جليلة اختتمها قائلا: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم ضم قبريهما بنظراته الحانية الصافية الآسية وقال: سمعت أذني هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جاري في الجنة. فرضي الله عن الجميع، وكلهم ينشد الحق ولا يرى إلا نصرة الدين وإقامة الحق والدفاع عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.